إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الشهر الماضي كتب بعض الكاتبين، وهو بطبيعة الحال من غير المتخصصين، كتابا يتهجم فيه على الصحيحين، على صحيح البخاري ومسلم، اللذين هما أصح الكتب إجماع الأمة بعد القرآن الكريم. ما يعنيه بطبيعة الحال في هذا المقال أن أوضحه سوى جملة واحدة وردت في مقاله، وهو أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يكن عنده من التوقير للإمام البخاري، مع أنه شيخه، الشيء الكافي، بدليل أن الإمام مسلم رحمه الله انتقد في مقدمة الصحيح الإمام البخاري انتقادا لاذعا، ودخل من هذا المدخل إلى أن العلماء لا يخبرون بكثير يعني توقير، لأن لهم من حظوظ النفس ما للعوام، ويدلل بتهجم الإمام مسلم على حد زعمه على الإمام البخاري في مقدمة صحيحه، يدلل بهذا المثال على دعوة. الحقيقة الإمام مسلم تكلم في مقدمة صحيحه على مسألة لا أتعرض لها، اختلف فيها مع الإمام البخاري. نعم، تكلم الإمام مسلم رحمه الله تعالى بكلام شديد، لكن اختلف أهل العلم من المقصود بكلام الإمام المسلم، هل هو علي بن المديني أم البخاري، وكلاهما من مشايخ الإمام المسلم، حتى وصل الحال أنه اتهمه اتهم مخالفة في هذه المسألة بقلة الفهم. هناك قاعدة عند أهل العلم أبردها الشيخ العلامة الذهبي العصر عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله تعالى، وهذا مشهور للكثيرين، وهو من أهل التحقيق في هذا العصر، توفي رحمه الله تعالى. هناك قاعدة عند أهل العلم تقول أن بعض العلماء إذا رأوا عالما عظما في شأن العامة، حتى أنهم صاروا يأخذون كل كلام يقوله على أنه قانون، أن بعض العلماء يطلقون عبارات الغض من هذا العالم حتى لا يهلك أولئك في تقليده. وعندنا أمثلة كثيرة جدا على هذه القاعدة، منها مثلا ما هو معروف عند العلماء وعند كافة الناس، أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يبدل مالكا عليه الرحمة تبديلا واسعا، وكان الشافعي تلميذا لمالك، وكان كثيرا ما يلهج ويقول مالك حجة الله، حجة الله على خلقه بعد التابعين، وكان يقول إذا أتى الحديث عن مالك فمالك النجم، وكان يقول لولا مالك وسفيان ابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. مع كل هذا التبجيل من الإمام الشافعي لشيخه مالك، إلا أنه عندما رجع إلى مصر وصنف مذهبه الجديد، وقد استوت عنده الآلات استواء رائعا، صار يخالف مالكا في مسائل كما يخالف الرجل فيها، الرجل المجتهد يعني. فحمل ذلك أن بعض أصحاب مالك حملوا على الإمام الشافعي في مصر هنا، بل بعضهم انتحل مذهب الإمام الشافعي في الفروع، فلما رأى أنه هاجم مالكا خرج من مذهب الشافعي وصار إلى مذهب مالك كمحمد بن عبد الله بن الحكم. هذا خرج من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك بسبب كلام الشافعي في مالك. وعندنا مثلا الإمام الشافعي لما ذهب إلى العراق وتلقى علم أبي حنيفة رحمه الله تعالى على صاحبه محمد بن الحسن الشيباني، فكان الإمام الشافعي لا يوافق محمدا على كثير مما يقول، ولكن كالعادة كعادة التلميذ مع الأستاذ لا يكثر الاعتراض عليه. فكان إذا قام محمد بن الحسن من مجلسه ناظر أصحابه، بطبيعة الحال كان يظهر عليهم، فقالوا له مرة: كلما قام الأستاذ يناقشنا هل لا ناقشت الأستاذ فأسحمك؟ سكت الإمام لا يطلب المناظرة بطبيعة الحال من شيخه. المهم أوصلوا هذا الكلام لمحمد بن الحسن، قالوا: إن الشافعية ما أن تقوم حتى يناظرنا في مسائل تقولها أنت ويخالفك فيها ويظهر علينا بأجوبة لا نقدر على ردها. فقال له محمد: هل لا ناظرتني؟ قال الشافعي، مع أن الشافعي رحم الله الجميع أجل من محمد بن الحسن، محمد بن الحسن مجتهد منتسب، إمام الشافعي مجتهد مطلق، يعني رأسه مثلا برأس أبي حنيفة الإمام. قال له: هل لا ناظرتني؟ قال الشافعي: إني أجيبك على المناظر. قال: فما قلت؟ فنظره في مسائل فظهر عليه. يعني بطبيعة الحال لا نعرف أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ناظر مناظرة فنكص أمام خصمه لما أتاه الله عز وجل من الحجة البليغة، حتى أن الإمام الكبير العلم الثقة إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى، وهذا كان له مذهب كمذهب الشافعي ومذهب مالك، لكن أصحابه لم يقوموا بمذهبه كما قام أصحاب الشافعي مذهب الشافعي، وقام أصحاب مالك مذهب مالك إلى آخره. فالإمام الشافعي كانت له حلقة في المسجد النبوي بجوار حلقة شيخه سفيان بن عيينة، فقعد إليه أحمد بن حنبل فأعجبه كلامه، فصار يقعد إليه ويترك مجلس سفيان. فمر إسحاق بن راهوي هذا الشاهد على الإمام أحمد بن حنبل فرآه قاعدا إلى الشافعي، وكان الشافعي آنذاك شابا، فقال له: يا أبا عبد الله، أتترك سفيان بن عيينة إمام أهل الحجاز وتقعد إلى هذا الفتى؟ فقال له أحمد: إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده. فلم يكترث إسحاق بن راهوي لمقالة أحمد، فمرة جمعهما بيت، فتكلم إسحاق مع الإمام الشافعي في مسألة شراء البيوت والإيجار ونحو ذلك، فالإمام الشافعي لم يكن مستعدا لمناظرة فأجابه من طرف اللسان، فكأن الإجابة لم تقع على إسحاق الوقوع الذي كان ينتظره من مثل الشافعي، فقال بالفارسية لجليسه عبارة معناها أنه ليس هناك، الرجل ضعيف. وكان الإمام الشافعي جالسا للفارسية ففهم العبارة فاستوى جالسا، قال: تناظر؟ قال: نعم أناظر. فما زال يناظره حتى ظفر عليه، فقال له في مسألة ما الإجارة، وساق حديثا ترك لنا عقيل من دار فنسب الدار إلى مالكها، فاحتج عليه إسحاق بقول الحسن البصري وقول محمد بن سيرين رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. قال: أنت الذي يقولون عنك أفقه أهل خراسان؟ قال: هكذا يقولون. قال: ما أحوجني أن يكون غيرك في هذا المكان فأفقه، وهل لأحد قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فأروي لك الحديث وتقول لي قال الحسن ومحمد بن سيرين؟ فلما مات الشافعي الإمام صار إسحاق يترحم عليه ونادم أنه لم يصاحبه، فاشترى كتبه ب300 دينار حتى يتسنى له الاستفادة منها. فكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما يدخل شيئا من المناظرات إلا ظفر بها. هنا الإمام الشافعي مع استواء العلوم عنده صار يخالف مالكا في كثير من المسائل كما يخالف أهل العلم بعضهم قديما. حمل ذلك أصحاب مالك على أن تكلموا في الشافعي وقالوا هو يكره مالك أو يغار مالك. وعندنا مثلا الإمام النسائي صاحب السنن المعروف الغنية عن التعريف اتهموه بالتشيع. لماذا اتهموه بالتشيع؟ لأن الإمام النسائي دخل دمشق. دمشق هذه كانت محل النواصب آنذاك، وهم الذين يعني يفضلون معاوية على علي رضي الله عن الجميع، يتعصبون لمعاوية ويبغضون عليا. فدخل الإمام النسائي رحمه الله تعالى إلى دمشق، فأول ما فعل أنه صنف كتابا في خصائص علي، يعني في مناقب علي. إذن هو يخالف الكثرة الكثرة، المفروض أول ما يدخل حتى يسترضي هؤلاء إنه يصنف في فضائل معاوية حتى يسترضيهم. هو أول ما دخل وقبل أن يصنف في فضائل الشيخين أبي بكر وعمر صنف في فضائل علي، وصار أقرأ في المسجد الكبير هذا الكتاب الذي أودعه في السنة الكبرى فيما بعد. فبينما هو يحدث بخصائص علي وهذا الكتاب تقترب أحاديثه من المائتين، بعضها صحيح وبعضها ضعيف، قال له رجل: هل حدثتنا بفضائل معاوية؟ فقال الإمام النسائي: وما أخرج له، لا أشبع الله بطنه. فسكت وسكت الساكت. لا أشبع الله بطنه، هذا حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن عباس: أدعو لي معاوية يكتب الوحي. فذهب ابن عباس وجده يأكل، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك لكتابة الوحي. قال: بعد أن أكل. فذهب ابن عباس يلعب مع الصبيان، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو لي معاوية. قال: إنه يأكل. في الثالثة قال: أدعو لي معاوية. قال: إنه يأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. بعض الناس يظن أن هذه يعني مثلبة في حق معاوية رضي الله عنه. الإمام الذهبي شمس الدين رحمه الله تعالى قال في كتابه تذكرة الصفات أن هذه منقبة لمعاوية. ووجه المنقبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال لأم سليم: أوما تدرين ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين سببته أو لعنته فاجعل له ذلك زكاة وأجرا. فهذا إن كان سببه فهي زكاة وأجر لمعاوية رضي الله عنه. فالحافظ شمس الدين رحمه الله يقول: لعل هذه منقبة لمعاوية. فهنا الإمام النسائي أول ما قال هذه العبارة طبعا هاج عليه العامة وضربوه حتى قتله رحمه الله تعالى، ودفن بالرملة أنذاك. فاتهموه بالتشيع لهذا الموقف. والواقع أن الإمام النسائي ما كان سيء الرأي في معاوية كما أنه لم يكن متشيعا. أما أنه لم يكن سيء الرأي في معاوية فيدلنا عليه ما صح عنه وقد سئل عن الذين يتناولون معاوية رضي الله عنه بالشك كالشيعة، فقال: إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نفر على الباب فإنما أراد الدخول، فمن تناول أحدا من الصحابة فإنما أراد الإسلام، ومعاوية من أراده فكأنما أراد الإسلام. قال أبو عبد الله الحاكم الإمام صاحب المصدر: هذه الحكاية تدل على أن أبا عبد الرحمن والإمام النسائي كان حسن الرأي في معاوية رضي الله عنه. هذا أولا. ثانيا أنه لم يكن متشيعا. لماذا لم يكن متشيعا؟ لأن الإمام النسائي سئل: لما صنفت في خصائص علي أول ما دخلت مع أن المخالفين كثر؟ قال: إنما صنفت هذا رجاء أن يهديهم الله تعالى. إذن هو صنفها لأجل المصلحة. وأحيانا يضطر الإنسان المعالج أن يستخدم المطبع بدلا من المرهم. تصور الإمام أنه إن حدث بفضائل علي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ينصعون لهذه الفضائل وأنهم يرجعون عن هذا التعصب. فهنا أطلق الأئمة، أطلق الإمام النسائي الغض من معاوية رضي الله عنه في الظاهر عندما قال لسائله: ما أخرج له، لا أشبع الله بطنه. يعني هذه التي قيلت في معاوية أمام 200 حديث، إن قلنا الذي صح أمام 100، هذه 100 لا تقنعكم وهذا يقنعكم. فإنما أطلق هذه العبارة رجاء الغض، رجاء أن لا يهلك أولئك في ضغط علي رضي الله عنه، وليس هذا عن سوء اعتقادنا. أيضا ما رواه الحاكم في المستدرك في السند الصحيح أن عمار بن ياسر رضي الله عنه لما خرجت السيدة عائشة رضي الله عنها في معركة الجمل، خرجت يعني مع صفوف معاوية، أراد أن يعرف الناس، وأن خروج السيدة عائشة رضي الله عنها ليس أن الطائفة التي خرجت فيهم أنها على الحق، فغضب فيهم فقال: إني والله لا أعلم أنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن أراد الله أن يبتليكم، أتطيعونه أم تطيعونها؟ فقالوا كما يقول العوام: نحن مع من شهدت بالجنة يا عمار، يعني نحن مع، يعني ما ارتدعوا وما ردهم هذا الكلام من عمار بن ياسر رضي الله عنه. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع تلميذه ومع قرينه الإمام شمس الدين الذهبي. الإمام الذهبي معروف أنه كثير التبجيل للإمام ابن تيمية، وأنه قال في ابن تيمية كلاما عاليا جدا جدا، يعني من درجات التعديل العليا، يقول مثلا فيه: أني ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، ولست أغلو فيه، ولكن هو بشر كالبشر، ولكن ما رأينا مثله، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. وحكى عن شيخ الإسلام أنه كان يعني يفسر القرآن الكريم في أيام الجمعة من بعد صلاة الفجر إلى قبيل الجمعة، فقال: ومن عجيب ما رأيت له أنه ظل في تفسير آية 4 سنوات، آية واحدة يفسر 4 سنوات فيها من بعد صلاة الفجر حتى قبيل الجمعة، يعني 5 ساعات يفسر في آية واحدة، كان كالبحر السيال رحمه الله تعالى. فمع هذا التبجيل الكثير، هناك كتابان نسب إلى الإمام الذهبي يحط فيهما على شيخ الإسلام ابن تيمية حطا شديدا حتى اتهمه بالزندقة. هذان الكتابان كتاب اسمه زغل العلم، وكتاب اسمه النصيحة الذهبية. فأما زغل العلم فهو كتاب نشر على مخطوطات، ولا ندري صحة هذا نسبة هذا الكتاب للإمام الذهبي، لأن فيه أنه يوجه كلام شيخ الإسلام فيقول له: كان وجهك مضيئا إلى آخره حتى دخلت في علوم الفلسفة فكسف وجهك واسود، ومش عارف كلام شديد جدا، يعني لا يمكن أن يقاس بمثل مدحه في كل تصانيف المعتمدة، كالتذكرة الفرق، كسير أعلام النبلاء، كالعبر، كل هذه الكتب المعتمدة الكبيرة اللي عند أهل العلم المشهورة نسبتها إلى الإمام الذهبي، يعني يصف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وصفا جميلا. فهذا الكتيب جزء صغير جدا يصف فيه شيخ الإسلام وصفا شائنا جدا. أما نسبة الكتاب فبعضهم شكك فيها، وأنا سألت الشيخ نصر الدين الألباني عن صحة هذا الكتاب، قال: أنا أشك في نسبته إلى الذهبي، قال: أنا أشك في نسبته إلى الذهبي. والنصيحة الذهبية سألته عنها قال: ما أدري عنها شيئا، وفيها كلام أشد من زغل العلم، يفضي إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية مبتدع ضال. هذا في النصيحة الذهبية. على فرض أنها صحة، ما تأويل هذا يدخل تحت هذا الأصل؟ لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان له من المعظمين أتباع كثيرون جدا، يظهر ذلك جليا يوم وفاته، لما برغم أنه كان حديثا في القلعة سجينا، وكان السلطان ضده، وكان العلماء ضد شيخ الإسلام، ومع ذلك قفلت الدكاكين والأسواق وفسدت معايش الناس في يوم الجنازة وبعد يوم الجنازة من كثرة الناس الذين حضروا من كل صوب وحد يشهدون جنازته، وصلوا عليه صلاة الغائب عدة عشرات، يعني عشرات المرات في جميع بلاد الإسلام، والرجل وحيد أعزل والسيار ضد. كما يقول الإمام أحمد: يا أيها المبتدعة، بيننا وبينكم شهود الجنائز. بعد ما الإنسان يموت ما هناك رجل عنده سلطان يستطيع أن يسوق هؤلاء جميعا بأمر، بيننا وبينكم شهود الجنائز. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى توافر له في جنازته ما لم يتوافر إلا لمثل الإمام أحمد بن حنبل، مع كون الإمام أحمد كان إمام الدنيا آنذاك، وكان الموافق والمخالف يذعن له آنذاك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان له كل هذا التعظيم في قلوب الناس. فيفهم على فرض ثبوت زغل العلم وعلى فرض ثبوت كتاب النصيحة الذهبية أن شيخ الإسلام الذهبي أراد أن يغض قليلا من شيخ الإسلام ابن تيمية حتى لا يهلك فيه كل أولئك المحبين. كما حدث مع الإمام البخاري والإمام مسلم. الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى معروف أنه أخذ العلم عن الإمام البخاري في نيسابور، وأنه كان معظم الإمام البخاري لدرجة أنه خاصم أكبر علماء نيسابور آنذاك وناصره العداء لأجل البخاري. لما دخل الإمام البخاري نيسابور كان إمامها آنذاك والإمام الكبير العلم الثقة الحافظ محمد بن يحيى الزهري، كان هو شيخ نيسابور وكان يعتبر هو ملك غير متوج. الأمير نفسه كان ينصاع لمحمد بن يحيى الزهري. فمرة وكان يحضر مجلس محمد بن يحيى الزهري 100,000 أو يزيدون من الذين يحضرون دروس العلم، فقال في محاضرة له في درس له: إن العبد الصالح محمد بن إسماعيل قادم غدا، إني مستقبله، من أراد أن يستقبله فإني مستقبله. فلما جاء الإمام البخاري وكانت شهرته آنذاك قد ضاقت الآفاق، أول ما دخل عالم بس بدخول الإمام البخاري استقبله الناس على 6 فراسك ناس، ونثرت الدراهم على الناس، تجار يجيب مثلا شوال فلوس وينثره على الناس، يعني ابتهاجا بدخول الإمام البخاري إلى نيسابور. فدخل الإمام البخاري معززا مكرما في صحبة الزهلي وقعد في دار البخاريين في نيسابور. دار البخاريين يعني زي دار المغتربين يعني في نيسابور. من الصباح طلب الناس أن يحدثهم البخاري رحمه الله وأن يعقد مجلسه. فلما عقد الرجل المجلس كأنهم لم يروا مثله، فصار الناس يتهافتون على مجلسه حتى خف المجلس عند محمد بن يحيى الزهري. يعني مثلا بيحضر 100,000 فأصار بيحضر 70,000 فقط أو 50,000 فقط، هذه طبعا كمية يعني خلل كثير في المجلس. فكما يقول الإمام الزهري: كأنما دب الحسد إلى قلب الزهري فأضمره. فكان فتنة خلف القرآن المعروفة كانت في نهايتها، وكان الأئمة يتحاشون جدا أن يتكلموا فيها رجاء إماتتها. فقام رجل من العوام يسأل البخاري على رؤوس الأشهاد: ما تقول في القرآن؟ أمخلوق؟ فأعرض عنه لأنه ليس هناك فائدة تذكر في إثارة هذا السؤال الجديد. فأعاد عليه السؤال 3 مرات فأجاب الإمام البخاري إجابة جيدة جدا، قال: القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة، يعني حركة اللسان والكسب هذا الذي هو التلاوة هذا مخلوق لك، خلقه الله عز وجل الآن وقت قراءته. فشغب الرجل وقال: البخاري يقول القرآن مخلوق، يقول لفظي بالقرآن مخلوق. 100,000 يحضرون، ما في مكبرات صوت بتاع، فالمستملي يعني مثلا كان يقول حدثنا، المستملي مثلا يقول حدثنا، على والثاني يقول حدثنا حتى يكتب الجميع. فصارت المقالة وتطاير الناس أن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق. بلغ هذا من الزهري إمام البلد، فقال: هذا الرجل مبتدع، إن هذا من قولك أول أمن، إني مستقبل هذا العبد الصالح تستقبلوه. قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. المهم أن الإمام الزهري كتب إلى الآفاق وإلى علماء الأرض أن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه كانت كبيرة عند الزهري. كان يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، تلين منه امرأته ويجعل ماله فيئا، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذه فتوى الزهري. وكان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو فاسق مبتدع غالب. فهو على الحالين يعني لا يرضى عن القائد هذه المقابر. كتب محمد بن يحيى الزهري للآفاق أن البخاري أظهر اللفظ عندنا، انفض عنه الجميع 100,000 أو أقل أو أكثر، انفضوا عنه، ما بقي معه إلا رجلان: الإمام مسلم والإمام أحمد بن سلمة. هنا يظهر قصة طويلة هذه حتى أبين كم يضحي الإمام مسلم لأجل شيخ البخاري، حتى تعرفوا لماذا انتقده في مقدمة الصحيح. فكان يحضر الإمام البخاري ويحضر للزهري، وكان الإمام مسلم بدأت شخصيات العلمية تتكون وتظهر، فكان له كلمة مسموعة في نيسابور. فلما رآه الزهل قاعدا في المجلس أراد إحراجه، فقال من كان يجلس مع محمد بن إسماعيل فليغادر مجلسنا. من يقوم؟ ما قام غير مسلم وأحمد بن سلمة، لكن مسلم كان أظهر في القيام لأنه كان متقدم، يعني شوف يتجاوز كل هذه الصفوف. الأحد بن سلمة كان في أخوات الناس انصرف من خمس ونصرف. فقام مسلم وأسمع الزهلية هجر الصوت، كلمه بكلام غليظ على رؤوس الأشهاد وقال له أنا أرسل لك الآن ما كتبت عنك على ظهر حماد، يعني كل الحديث الذي كتبته عنك أنا لا أحدث عنك بشيء، هذا كله لأجل البخاري ولأجل حبه الإمام البخاري وولائه له. ثم أرسل له ما كتب على ظهر حماد، يعني كان كتب مثلا عن الزهري حوالي مثلا 100,000 حديث أو 90,000 حديث 50,000 حديث. فحمل ذلك على أن استشاط الإمام الزهري في غيظه وقال لا يساكنني محمد بن إسماعيل في البلد. فخرج البخاري رحمه الله تحت جناح الليل هاربا خائفا يترقب خشية القتل. هنا يظهر الإمام مسلم مع ورائه الإمام البخاري ومع قصة أخرى رواها الحاكم في علوم الحديث أو في كتاب المدخل، أن من طريق محمد بن حمدون عن الإمام مسلم أنه دخل على الإمام البخاري يوما فقال له دعني أقبل خدميك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، ما تقول في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، حديث نهاية المجلس. فقال الإمام البخاري هذا حديث مليح لا أعلم في هذا الباب حديثا غيره، ومع ذلك فهو معلول. ثم ساق الإمام البخاري عدة اختلافات. نعم طعن الإمام العراقي في صحة هذا الحديث في صحة هذه الحكاية وقال أن أتهم بها رويها عن مسلم وهو محمد بن حمدون الفصار، لكن الحافظ بن حجر درء هذا في الفتح في آخر الجزء 13 في الفتح هو آخر حديث حققه الحافظ بن حجر تحقيقا جيدا متينا حديثنا في المسلم. ويظهر من مجموع كلامه أن محمد بن حمدون الفصار هذا يعني لا يساهم بمثل هذه الحكاية. الشاهد قول الإمام مسلم دعني أقبل قدميك يا أستاذ المستاذين، فمع تسجيل الإمام مسلم وتضحيته في حب الإمام البخاري، ما الذي جعله يعني يتكلم في الحديث المعنع الذي اختلف فيه مع الإمام البخاري بهذا الكلام الشديد حتى اتهم مخالفه بالجهل؟ هذا يخرج تحت هذه القاعدة التي ذكرناها، لأن الإمام مسلم قال لما خشينا اغترار الجهل بهذا القول المحدث وتخوفنا من شرور العواقب التي تنتج عن رد كثير من الأحاديث الصحيحة بغير برهان ولا دليل انتصبنا للرد على هذا المخالف. إذن فالإمام مسلم تحت هذه القاعدة أنه قد يغض من المخالف قليلا حتى يرحم أولئك المقلبين الذين إذا قيل لهم إن الإمام أخطأ فيقولون أنتم أولى بالخطأ منه وهو أولى بالصواب منكم، فلعله علم دليلكم فاصطنع عليه كما يفعل عامة المقلبين. وإن الأمر إذا اتصل بالعامة فلا تحدث عن شروره، لو اتصل الأمر بالعامة ينتج عنه براء مستطير. الإمام ابن جرير الطبري أو الإمام الغني عن التعريف صاحب التفسير الإمام محمد بن جرير الطبري الإمام صاحب التفسير مرة سئل في المسجد وقد صنف كتابا سماه اختلاف الفقهاء، من الفقهاء الذين ذكرهم؟ مالك، أبو حنيفة، الشافعي. فقال جماعة من الحنابلة وقد اعترضوا، هناك مثال يعني أخونا الكريم يقول يعني ألقي ضوءا على هذا صاحب الأدوار القرآنية، فالحقيقة الكتاب يعني أسقط من أن يرد عليه، لكن أريد مثالا واحدا فقط لحديث ذكره في البخاري وزعم أنه موضوع، وأريد لكم بما أعله وقيسوا على هذا المثال. حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه أن موسى عليه السلام أن بني إسرائيل كانوا يستحمون عوراتا، ما كلهم مع بعض رجال ونساء، وكان موسى عليه السلام رجلا حييا يستحي أن يرى شيئا من جلده، فكان يبعد المذهب يعني يروح مكان بعيد جدا ثم يخلع ملابسه ويستحي. فقال بنو إسرائيل بعضهم لبعض يوما في حق موسى: لما لا يستحل معنى هذا الرجل؟ أما والله إنه لآذر. آذر يعني عنده عيب في الخصية أو في صغر العضو، المهم عنده عيب في عورته. فأراد الله عز وجل أن يبرئ موسى. فذات يوم نزل موسى عليه السلام بعدما أبعد المذهب وخلع ملابسه ووضعها على حجر لا يستحل، فإذا بالحجر يطير بالملابس. أول ما رأى موسى الحجر يطير بملابسه خرج وراءه يجري وهو يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني هذا ثوبي أيها الحجر. فبينما هو يجري إذ مر على بني إسرائيل وهم يستحمون فرأوه، فقال بعضهم لبعض: ما بالرجل من بأس. جيد، يعني أول ما أدى الحجر مهمته وقف لأنه مسير من دابة إلى هو آخر بناصيتها، فأمسك موسى الحجر وظل يضربه بالعصا. قال عليه الصلاة والسلام: فلو شئت أريتكم نكتات العصا على الحجر. العصا معلمة على الحجر من ضرب موسى الحجر. فيقول هذا المعترض: أما يجد الله عز وجل وسيلة في تبرئة موسى غير أن يفضحه ويظهر عورته؟ في مثل هذه الحكاية أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا هو السبب الصحيح في نزول هذه الآية كما يقول بعض غير واحد من المحققين. فهو يعترض بمثل هذا على هذا الحديث. فيقال أولا: هذا الاعتراض الذي هو على هذا المد، قبل أن نعترض على المد نعترض على الوسيلة التي أتى إلينا بها هذا المد وهو السند. فإن نظرنا في السند وجدناه أئمة ثقاتا أثباتا لا علة فيه ولا انقطاع ولا تدليس ولا أي شيء من هذه الأشياء، وروى الإمام البخاري عشرات الأحاديث التي يتعبد الناس بها في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي الجنائز بعين هذا الإسناد، ثم تطعن على هذا الحديث وحده وتترك كل هذه الأحاديث، فيقال أن هذا خلل في البحث. إذا كان السند بهذا الوضوح كالشمس لا علة فيه، قال العلماء: إذا حكم أحد العلماء الجهابذة بصحة السند فهو ضروري فهو يتناول المتن أيضا، وإذا حكم بصحة المتن فهو يتناول السند أيضا. هنا الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني يقول أن الله عز وجل أراد أن يبرئ موسى لأن آذوا يعني ضيوف الخصية، على تفسير فضمور الخصية معروف يعني عند الأطباء، يعني يقولون أن ماء الحياة الماء المنوي هذا يعني الخصية تسعى في إفرازه أو شيء من هذا. فكأن الله عز وجل يريد أن يري هؤلاء هذه الخصية حتى لا يتهمون موسى في أولاده، كان لا ينجب وإن كان عنده ضمور في مثل هذا من أين أتى أولاده. ثم يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن موسى عليه السلام أبعد المذهب وغلب على ظنه أنه سيأخذ ملابسه قبل أن يمر على أحد، لأنه كان يبعد المذهب جدا عن أولئك، ولكن لحكمة أراد الله عز وجل جعل الحجر يمر على أولئك حتى يبرئ موسى عليه السلام. ثم كان هذا في شريعة جائزا كما يقول الحافظ بن حجر أن الاستحمام عراه كان مشروعا في بني إسرائيل، فإن كان هذا مشروعا في بني إسرائيل سقط الكلام من أساسه، وإن لم يكن مشروعا في بني إسرائيل فهذا عود والمضطر لا يقاس. حديث آخر أورده وهو أظهر في الإشكال رواه البخاري أيضا في كتاب الجنائز باب من أحب الدفن بالأراض المقدسة، أن موسى عليه السلام بينما هو قاعد في داره إذ دخل عليه ملك الموت قال له: أجب ربك. ففقأ عينيه، فصعد ملك الموت إلى الله عز وجل وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عز وجل عينيه وقال: انزل لعبدي فقل له: ضع يدك على متن ثوب على ظهر بقرة أو عجل، فلك بكل شعرة مستها يداك سنة تعيشها على الأرض. فلما نزل ملك الموت قال أجب ربك، إن ربك يقول لك ضع يدك على متن ثور، فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فقال موسى أي ربي، ثم ماذا؟ قال الموت، قال فالآن. يقول كيف يعقل أن موسى عليه السلام يفقع عيني ملك الموت وتدور مثل هذه المهزلة، يفقع إلى الله عز وجل فيقول إنك أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت، فكأن الله لا يعلم أصلا بما جرى، فيقول انزل لعبدي فقل له كيف وكيف. هذا لا يليق بجناب النبوة ولا يليق إلى آخره. وطعن في الإسراء المعراج بحكاية الخمسين صلاة لما خفضت لخمسة، قال هو الله عز وجل هذا ده ملك الملك، وإحنا عندنا في الأرض إذا أبرم السلطان أمرا لا يستطيع رجل أن يراجعه داخل خارج، فكيف برب العزة؟ لما يشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام موسى يقول له إن أمتك لم تستطيع يراجع لا يراجع لا كذا، يقول هذا غير معقول. فبمثل هذا طعن في هذا الحديث. وكما يقول العلماء وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح، هذا الرجل إنما أوتي من فهمه، لأن هذا الحديث ما في أي مشكل. أما أولا لأن ملك الموت كما رأى أحمد في مسنده بسند حسن كان ينزل مع الأنبياء، يخرج مع الأنبياء، وكان له صورة معروفة عندهم. فلما أراد الله عز وجل أن يرتلي موسى نزل ملك الموت على الصورة غير المألوفة لموسى، رجل غريب لأول مرة يراه. وموسى عليه السلام أغلق الباب وأغلق الشباك، فوجئ بهذا الرجل في داره ففقع عينيه. هذه شريعة أن الداخل والناظر في بيت الغير أنه يفقع عينيه، هذا كان في شرع من قبلنا وأتى شرعنا فأيده. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كان يعني ينشط شعره وكذا، فنظر رجل وفي يده مشقص، قال أما لو رأيتك لفقأت عينيك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فيهدر الدية، دية هذا الرجل الذي فقئ عيناه لأجل أنه نظر. فهذا كان في شريعة موسى شريعة محكمة عنده أن الداء الذي يدخل في بيت بغير استئذان أنه تفقع عينيه. فالذي فعله موسى صحيح 100% على شريعته وعلى شريعتنا. فصعد ملك الموت إلى الله عز وجل فرد عليه عينيه ونزل إليه في المرة الثانية بالصورة المألوفة لملك الموت التي يعرفه. لذلك أول ما دخل لم يستنكره ولم يفقع عينيه المرة الثانية، إنما لما قال له أجب ربك إن ربك يقول لك ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها ذاك سنة تعيشها، قال أي رب ثم ماذا؟ قال الموت. فعلم أن هذا كان ابتلاء في الأصل، لذلك لم يفقع عين ملك الموت في المرة الثانية. لماذا نزل بالصورة المعروفة؟ هل ترون في هذا المتن غرابة أو نكارة؟ ما في غرابة ولا نكارة عند من يفهم الأصول أولا، ثم عند من يتبع طريق العلماء. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فهذا الرجل كتابه 120 حديث يزعم أن البخاري يعني جهلها وأن البخاري ما يدري عن عللها شيئا، حتى أتى وفي آخر الزمان يبين للأمة أن في البخاري 120 حديث مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. هذان مثالان، وهناك أمثلة أكثر سقوطا من هذا، لعلي أتيت مثلا بأوجه الحجج عنده. فقس على هذا وأنت منحدر، انحدر يعني أنت نازل يعني انزل وانظر في كتاب هذا الرجل. وشيخه اللي هو أبو راية محمود أبو راية الذي هلك أيضا، الذي يكذب أبو هريرة رضي الله عنه ويزعم أنه كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفتري الأحاديث، هذه سلة الله عز وجل يجعل لكاذب حجة أبدا. قال ابن المبارك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لو هم رجل أن يكذب على الله ورسوله في البحر لفضحه الله في البر. إن الله عز وجل قائم بحجته على خلقه، وأن هؤلاء لا قدم لهم ولا ساق ولا خف لهم ولا حاف. وأسأل الله عز وجل أن يقينا الفكر ما وقر منها ضرر. أخونا الكريم، أنا بصراحة ألمح الملالة على
وجهه. هو يقود من كلام الموضوع الأول إلى سؤال يعني مستوعب تنظيف أن جهيمة، وهو أنه قد يجري بين بعض العلماء كلام يعني من بعضهم في حق بعض نتيجة المعطرة أو المناثرة، فكيف أقول موقف طلب العلم من اختلاف العلماء أو كلام بعضهم في بعض؟
بالنسبة لهذا السؤال، هو سؤال معروف قديم عند أهل الجرح والتعديل، أن جرح الساقط ومدح المحب يجب أن يتوسط في هجرته. وقديما استنكر بعض العلماء على مثل يحيى بن معين أن يتكلم بحق في الرواة فضلا عن أن يتكلم بغير حق، فقال له في شعر طويل يستنكر على يحيى بن معين رحمه الله تعالى كلامه في الرواة، فيقول: أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان كالخير كله، ولكن شيطان الحديث مريد. ولابن معين في الرجال مقردة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الأصل غيبة، وإن تك زورا فالقصاص شديد. فيرى أن العالم إن تكلم في أي رجل بحق أو بباطل أن هذا لا يجوز، إن تكلم بحق فيه فهذه غيبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فإن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان في أخيك ما تقول فهي غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن فالكلام بحق أو بباطل لا يجوز، إن كان بحق فهو غيبة، وإن كان بباطل فهو بهتان. فعلماء الجرح والتعديل الذين تكلم بعضهم في بعض أو تكلم بعضهم في رواية الحديث، هل أولئك دخلوا في الغيبة المنهية عنها؟ الجواب لا. أما أولا فيوضحه بيتان لأحد الشعراء قال فيهما: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الستة لا تعد من الغيبة، لأن الغيبة التي نهى الشارع عنها أن تقدح في أخيك بغير مصلحة راجحة. أما أن تقول في أخيك شيئا هو عيب فيه لأجل مصلحة راجحة فهذا ليس من الغيبة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال: بئس أخ العشيرة، وقال: بئس رجل العشيرة. فلما دخل عليه الرجل ألان له الكلام وانبسط له، فقالت السيدة عائشة كأنها استنكرت هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه، تحترم لأن مسافر. إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام سبه. هل هذه غيبة؟ مع أن الرجل لو علم كلمة النبي عليه السلام لا غضب وحزن ووجد في نفسه، وهي فيه. وروى الخطيب في الكفاية، وهذا الحديث في مسند إمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وفد قوم فقال: ما فعل الجعد القصار القصر، وما فعل البيض الخطاط الطوال. يستفسر عن أقوام، يقول الجماعة الأقزام الذين أتونا متى في الأسبوع الماضي كيف أخبارهم، مع أن القول إن فلان قزم أو قصير هذه غيبة. يوضحه الحديث الصحيح أن السيدة عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام عندها في ليلتها أو في يومها، فدخلت زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قصيرة. وكانت سيدة زينب، وهذا من نافلة القول، كانت هي التي تسامي السيدة عائشة في المنزل عند النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تغار منها. فلما قضت سيدة زينب وفرها وحاجتها خرجت، فقالت سيدة عائشة: ما يعجبك منها؟ حسبها أنها قصيرة. زينب صفية إن شاء الله الحق مع الجماعة. الخطأ أقرب من الواحد وأبعد عن الجماعة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، مع أني قالت هذه قصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل القوم القصار. فالكلام واحد. ما الذي جعل هذا غيبة وجعل هذا ليس غيبة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستكثر تعريفا ليس هناك أي جرح فيه، وأن هذه إنما قصدت الجرح وقصدت العين. فيقول ابن حبان، وهناك حديث آخر، لما فاطمة بنت قيس تعينت أتاها أبو الجهم وأتاها معاوية بن أبي سفيان يخطبان، فبادت النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره فقال أما أبو الجهم فلا أضع عصاه عن أهله، يعني ذات الضارب طلع ضارب، وأما معاوية فصعروه كل مال له ولكن انكش أسامة بن زيد، قالت فنكحته وارتبطت به. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أظهر العيب الذي في هذا وهذا لمصلحة الراجحة وليس من جنس التشهير بهؤلاء. إذن فالحد الفاصل بين الغيبة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها وبين ما ليس بغيبة من جهة القدح أنك إذا قلت بغير مصلحة الراجحة العيب الذي في أخيك هذه غيبة، فإن قلتها بمصلحة الراجحة هذه ليست غيبة. وهذا هو قول الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحية. إذن فكلام العلماء بعضهم في بعض بحق ليس بغيبة، من غير حق ينظر فيه. مثلا الإمام مالك والإمام ابن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة التي اختصرها ابن هشام في سيرة المعروف، مرة ابن إسحاق جالس في مجلسه فذكر مالك وعلم مالك وكلا الرجلين مدني يعني من يسكن المدينة، فقال ابن إسحاق ولم أمالك صنف موطئا، كأنه يعني بيستغرب، أمثل مالك يصنف موطئا؟ هاتوه فأنا بيطاره، يعني هاتوه أنا بالقلم الأحمر وأطلعنا فيه كل العلم. فبلغ ذلك مالكا فقال دجال من الدجاجلة. قال الروع عن مالك وأول مرة أسمع جمع دجال على ولد على جمع دجاجلة من مالك أنا ذلك، دجال من الدجاجلة. هل ابن إسحاق دجال فعلا؟ أبدا، إنما حمل ذلك حظ النفس العلقة التي في قلب كل آدمي، إن عظمة أولئك الأسلاف في بشريتهم أتوا بما يعجز عنه البشر، نحن أقوام أوتينا من الضعف والهوان أضعاف ما أوتي أسلافنا من الجد والقوة. إذا أردت أن تعرف عظمة هؤلاء يجب أن تقيسهم على مستوى البشر، فإذا استنكرت عليهم هذا ظلمتهم لأنهم ليسوا معصومين. ومما يدل على أن مالكا إنما قال هذا في لحظة غضب أن ابن إسحاق لما أراد أن يخرج إلى بغداد استرضاه بمجموعة كبيرة من الدراهم على 600 درهم أو شيء من هذا، وكان هذا كل ما يملكه مالك آنذا. كذلك الإمام النسائي والإمام أحمد بن صالح المصري المعروف بجزرة، وسمي بجزرة نتيجة تصحيف حدث له، إنه كان جالس في مجلس بعض الشيوخ فكان يحدث الشيخ بحديث الخرزة، فالخرزة وجزرة يعني ايه نقطة فوق نقطة تحت ينقلب الايه المسألة، وأكثر آفة الكتب من التصحيح. لذلك كان العلماء يقولون لا تأخذ العلم عن صحفه، أي الذين يأخذون علمهم من الصحف، ليه؟ لأنه أدعى للوقوع في الخطأ من الذين يأخذون على الشيوخ. فالشيخ بعدما تحدث حديثا جانبيا قال إلى أين وصلنا؟ فقال أحمد للجزرة، حديث الجزرة، فصاروا يطلقون عليه جزرة، راح جزرة جاء جزرة. فصالح الإمام جزرة حتى أن بعض المحدثين إذا نسبهم الحديث يقولون حدثنا جزرة، صار معروفا. فالإمام أحمد بن صالح المصري إمام معروف ثقة ثبت كبير، كان الإمام النسائي يدخل فيأخذ عليه العلم. فمرة جاء ضيف للإمام النسائي، وهذا الضيف يتمنى ويشتاق أن يقعد مع أحمد بن صالح المصري جلسة كده منفرد فيها، أو يأخذه يعني في جلسة علم لما يدخل مع الإمام النسائي كل وجه عند أحمد بن صالح المصري. فدخل الإمام النسائي متأخر يعني على أساس أنه يعني هو كده يعني مع أحمد بن صالح. فأول ما دخل أحمد بن صالح النسائي مع الرجل الضيف طردهما أحمد بن صالح. فطبعا استاء الإمام النسائي بأنا جايب الراجل ويعني فاهم ان احنا كده وان فيه دلال، فأفاجئ انه طرده. فماذا قال فيه؟ وسئل عنه فقال ليس بثقة ولا مأمون. حمله هذه الجزء اللي هو الجزء البشري حظ العلقة من قلب الآدمي، حمله على ان يتكلم في احمد بن صالح المصري لأجل شيء حدث منه، لكن كانوا في غاية الانصاف. ليس معنى انه غضب من احمد بن صالح المصري يعني يطير حديث احمد بن صالح، بل روى عن احمد بن صالح في سننه، وهذا من انصافه، وان هذه كانت في لحظه غضب. الامام النسائي ايضا مع الحارث بن مسكين احد شيوخه حدثت مشاده بينهما، فكان لا يرغب أن يجلس في مجلس أحد المصالح في مجلس حادث المسكين، فماذا كان يفعل؟ كان يأتي على مثلا هذا المجلس فيأتي في ناحية فينصب ستارة ويقعد خلفها. ولذلك افتح سنن النسائي من أولها إلى آخرها، إن روى عن الحارث بن مسكين فيروي عنه بهذا الصيغة، يقول أخبرنا الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. من وعد لم يستدل أن يقول أخبرنا ويسكت فتكون كالسماع المباشر من الشيخ، إنما جعل وزن لهذه الستارة التي فصلت عنه، أخبرنا الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، مع أنه حاضر في المجلس. يعتبر الإمام يحيى بن معين قالوا إن تكلم في الشافعي الإمام وقال ليس بثقة. الشافعي ليس بثقة، إذن لا يوجد في الدنيا ثقة. فحمل العلماء أول هذه المقالة التي قالها ابن معين الإمام الشافعي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذه الكلمة أصلا لم تصح عن ابن معين. لماذا؟ أن محمد الموضح الذي سأل ابن معين عن الشافعي كان في بغداد آنذاك، سأل ابن معين في بغداد قال له ما تقول في الشافعي، وكان في بغداد آنذاك عبد العزيز بن عبد الله الأعمى المعروف بالشافعي. كل بغداد إذا قيل الشافعي يبقى عبد العزيز، فمحمد بن وضاح يسأل عن الشافعي الإمام فأجاب ابن معين على الشافعي البغدادي. انظر يعني كل واحد له وجهة في السؤال. قال له ما تقول في الشافعي؟ قال ليس بثقة. ومما يدل على قيام الدليل على هذا أن العلماء طعنوا في عبد العزيز بن عبد الله الأعمى هذا وقالوا أنه ليس بثقة وضعفوه. فقيام القرينة قوي جدا على أن الإمام الشافعي الإمام ابن معين قصد هذا الأعمى، لا سيما أنه سئل عن الشافعي الإمام قال ثقة مأمون إمام. الشيء الثاني أن وهو هذا قول الحاكم الإمام الحاكم صاحب المستدرك قال تتبعنا سواد الحكايات فما وجدنا لهذه الحكاية أصلا، يعني أن ابن معين لم يتكلم في الشافعي بقدح أصلا. الوجه الثالث هب أن ابن معين تكلم في الشافعي فلا يضر الشافعي، وهذا من كلام الأقران. فكلام الأقران إذن اللي هو جرح الساقط سقط عليه فجرحه، هذا لا نعلم أحدا عصم منه ولا حتى الصحابة، كما يقول إمام شمس الدين الذهبي لا أعلم أحدا نجا من قول بعضهم في بعض ولا حتى من الصحابة إلا الأنبياء فإنهم معصومون، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس. والذاري هذا لفظ في الميزان، فهذا من حظ العلقة التي في قلب الآدمي. فكما يقول ابن عباس الأقران أشد تغايرا من البيوت في زروبها. أقران عندهم تغاير وعندهم يعني يريد بعضهم أن يعلو على بعض. ولذلك كان سفيان الإمام الكبير سفيان الثوري يقول لا ينبل الرجل إلا إن كتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه حتى تنبل، وأن يعني تنبل ما استطعت حظ الشيطان من قلبك. اسمع لمن هو أقل منك علما واسمع لمن هو أقل منك شأنا، وإن شئت وأخذت عنه فائدة فانسبها إليه، فإن هذا من باب الأمانة. الإمام الترمذي معروف أنه تلميذ البخاري، فالإمام البخاري روى عن الترمذي حديثا في غير الصحيح، فكان الترمذي إذا روى هذا الحديث يقول وعني أخذه محمد بن إسماعيل، يعني يفتخر أن البخاري روى هذا عنه. وكان البخاري في بعض كتبه يقول حدثنا محمد بن عيسى بن صبر الترمذي، وهو تلميذ وبه تخرج في العلل في معرفة علل الحديث. الإمام ابن خزيمة ابن خزيمة يعتبر من صغار أو يعني البخاري من صغار مشايخ، يعني ابن خزيمة مثلا من طبقة النسائي وهذه الثلة. البخاري ومسلم حدث عن ابن خزيمة في خبر الصحيح، هذا من نبلهم ومن حظ أنفسهم. شيوخهم يعني الإمام البخاري طبعا يعني لا أذكركم بشيء جديد، له كتاب اسمه التاريخ الكبير. التاريخ الكبير يذكر فيه الرواة رواة الأحاديث ومباحث صلى الانقطاعا. أول ما صنفه ورآه شيخه إسحاق بن راهوي أعجب به وحمله إلى عبد الله بن طاهر اللي هو الأمير أمير البلد، وقال أيها الأمير ألا أريك سحرا ألا أريك عجبا، فأراه كتاب البخاري مع أنه تلميذ. فعظمت هؤلاء نبعت من هذا، أن إن أخذت أن تأخذ العلم عمن هو فوقك كطبقة مشايخك وأن تأخذ عمن هو مثلك طلبة الأقران وأن تأخذ عمن هو دونك. فكانوا يحرصون على هذا، وسبحان الله تعالى ما يعني عصم أحدا سوى أنبيائه. فلا يغتر بكلام العلماء في بعض، هذا معروف عند أهل الجرح والتعديل أنه لا يقبل جرح الأقران مردود، وهذا له مبحث طويل جدا وأمثلة طويلة، وأظن أن هذا القدر يكفي. جزاكم الله خيرا.
جزا الله خيرا للأستاذ إسحاق الفايلي عن هذه الحسابات الطيبة، ولكن الله خيرا.